الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر وكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يده فلم يزل حتى رأوا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال: غريب وإسناده جيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. وحديث حسن، والجيد ذكر أهل العلم في كتب المصطلح أنه رتبة بين الصحيح وبين الحسن، كما في تدريب الراوي ومصادر أخرى، وهذا سنده حسن.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله، وقوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر ومصدر
كقوله شكى الناس قحوط المطر، قلة المطر بل عدم المطر، ربما يكون في بعض الأزمنة لا ينزل المطر عدة سنين، هذا فيه شدة على العباد، وفيه الشكوى مما يحصل للإنسان من الضرر، وأن ذلك لا يخل بالعقيدة ولا بالتوكل. إذا شكى الإنسان على آخر ما يحصل في بلده، ما حصل في بلده من الجدب أو من القحط والأمراض والأسقام أو الغلاء أو الحروب والفتن، هذا ليس فيه شؤون، ليس فيه شؤون ما لم يكن على سبيل التضجر والتسخط وعدم الرضا بمقادير الله عز وجل. نعم.
قال: فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، عينه لهم، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر. قال ابن القيم: إن صح وإلا ففي القلب منه شيء،
يعني قوله قعد، لأن الخطبة الأصل فيها القيام وتركوك قائما، وفيه قوله أيضا كبر. فالحديث حسن، لكن فيه بعض الكلمات إما أن المقصود قعد بمعنى أنه استقر عليه، وإما أن المقصود أنه قعد ثم قام بعد ذلك، ولا الحديث حسن كما سمعته. وأيضا قوله فكبر، المعلوم من خطب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا أنها تبتدأ بالحمد كما حمد الله وأثنى عليه، فقد يكون هذا التكبير تعظيما لله سبحانه وتعالى، وإذا لم يشتهر العمل في تكبير الاستسقاء أنهم يكبرون إلا ما جاء من حديث ابن عباس، حديث ابن عباس لم يثبت، يبقى الأصل أنها يبتدأ في هذه ما يبتدأ بسائر الخطب بالحمد والثناء. نعم.
قال رحمه الله: فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم فقد أمركم الله أن تدعوه، قال الله تعالى: ادعوني يستجب لكم ووعدكم أن يستجيب لكم، كما في الآية الأولى وفي قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، فيه دليل على عدم افتتاح الخطبة بالبسملة بل بالحمد لله رب بالحمد لله. ولم تأتي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الخطبة بغير التحميد.
أما البسملة فليس في الحديث. نعم الحمد لله رب العالمين إلى آخره.
قال الملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل. في سنن أبي داود في الرفع حتى
دليل على أن الغيث فيه قوة. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الغيث نزوله قوة للعباد والقحط ضعف للعباد وجذب وهلاك للمواشي وغلاء الأسعار بسببه أيضا. فإذا حصل قحط فهذا يعتبر عقابا من الله لعباده. لقد أخذناهم بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. ولقد أخذنا على فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. إذا جاءت حسنة قالوا لنا هذا وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف أي بالقحط حتى يذعنوا حتى يتعبوا حتى تروح عنهم تلك العرامة. فقد يكون في الجد فيه شيء من التأديب لكنه الحقيقة فيه شدة هذا العباد.
قال حتى رأوا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره فاستقبل القبلة وقلب في سنن أبي داود وحول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس توجه إليهم بعد تحويل ظهره عنهم ونزل أي من عن المنبر فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت.
وهذا يرادف حديث عبد الله بن زيد المتقدم في أن الخطبة قبل يعني ماذا في أن الخطبة قبل الصلاة خطبة قبل الصلاة في أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد وخطب خطبهم ثم ونزل فصلى بعد أن اتجه إلى القبلة وولاهم ظهره ودعا. يراد الحديث عبد الله بن زيد ولم يأتي ما يعارض هذه الأحاديث إلا من الحديث ابن عباس الذي فيها أنه مثل صلاة العيدين. حديث ابن عباس كما رأيتم فيه بعض المجاهيل فهو ضعيف. إذا كان ضعيفا فالعمل على ما ثبت في هذا الحديث وفي حديث عبد الله بن زيد ونحوه.
قال رحمه الله تعالى تمامه من سنن أبي داود بإذن الله فلم يأتي باب مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجده وقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله.
عندك بالدال نواجده
حتى بدت نواجده وقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد.
نعم هو احتجل بحسن أو نحو ذلك.
قال هو من تمام قول أبي داود. ثم قال أبو داود أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين وإن هذا الحديث حجة لهم.
ثابتة قراءة ثابتة ملك يوم الدين قراءة ثابتة.
وفي قوله وعد الناس ما يدل على أنه يحسن تقديم تبيين اليوم للناس ليتأهبوا ويتخلصوا من المظالم ونحوها ويقدموا التوبة. وهذه الأمور واجبة
ليجتمعوا تأهبوا الاجتماع لهذه المعاني كلها ومنها الاجتماع وأنه لا يشغل لا يذهب هذا لشغله وهذا لشغله بل يجتمعون جميعا. ولا ينبغي التساهل في مثل هذا لأننا نرى أنه إذا خرج طلبة العلم يستسقون يخرج القليل من الناس وكأن الاستسقاء خاص بطلاب العلم فحسب. فالذي ينبغي أن يشهده سائر الناس يعتبرون بذلك كلهم يعبدون الله عز وجل هذه عبادة.
قال: وهذه الأمور واجبة مطلقا، إلا أنه مع حصول الشدة وطلب تفريجها من الله تعالى يتضيق ذلك. فقد ورد في الإسرائيليات إن الله حرم قوما السقيا بعد خروجهم، لأنه كان فيهم عاص واحد.
لا يعتمد على مثل هذا، لكن المعاصي من أسباب رفع البركات ومن أسباب حصول النعمات. لا أدلة.
قال: ولفظ الناس يعم المسلمين وغيرهم. قيل: فيشرع إخراج أهل الذمة ويعتزلون المصلى. وفي الحديث دليل على شرعية رفع اليدين عند الدعاء، ولكنه يبالغ في رفعهما في الاستسقاء.
يبالغ يعني خروج أهل الذمة، ما يمرون بالخروج، لأن المقصود به الصلاة والتضرع والدعاء والاستغفار، وهؤلاء عصاة فجرة، بل خروجهم لا خير فيه. خروج أهل الذمة وإن كان فهؤلاء كفرة، ورحمتنا رحمة الله قريب المحسنين، وهؤلاء ليسوا بالمحسنين، فلا تشرع خروجهم. ولا أيضا حتى خروج النساء، لم يأتي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النساء ذلك اليوم، إنما الرجال والأطفال ومن أراد أن يخرج، ولو كان هناك مأمن من الفتنة النساء وخرجن لا ينكر.
قال: وفي الحديث دليل على شرعية رفع اليدين عند الدعاء، ولكنه يبالغ في رفعهما في الاستسقاء حتى يساوي بهما وجهه ولا يجاوز بهما رأسه.
وهذا معنى قول أنا يعني رفع جدا، وقول أنس لم أره يرفع إلا في الاستسقاء، أي لم يرفع مثل هذا الرفع الشديد مبالغة، وإلا فالرفع ثابت في مواطن كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده. نعم. الذي جاء في صحيح مسلم هذا، أن تكون الأيدي بطون الأكف إلى الأسفل وظهورها إلى أعلى، هذا من خصائص صلاة الاستسقاء دون غيره.
قال: وقد ثبت رفع اليدين عند الدعاء في عدة أحاديث، وصنف المنذري في ذلك جزءا. قال النووي: قد جمعت فيها نحو من 30 حديثا من الصحيحين أو أحدهما، وذكرها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب. وأما حديث أنس في نفي رفع اليدين في غير الاستسقاء، فالمراد به نفي المبالغة لا نفي أصل الرفع. وأما كيفية قلب الرداء فيأتي عن البخاري: جعل اليمين على الشمال،
يعني يحول جانبا إلى جانب هكذا، سواء كان رداء أو كان عنده مثل هذه الشالات التي على كتفه يجعله من هنا إلى هنا، وإن قلب جبته لا ينكر عليه، غيرها وقلبها من حال إلى حال، وإلا فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب الرداء.
الباطن
ظاهر
ولا
من شمال يمين.
وزاد ابن ماجه وابن خزيمة: وجعل الشمال على اليمين. وفي رواية لأبي داود أنه كان عليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها ويجعلها أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه، وشرع للناس أن يحولوا معه، لما أخرجه أحمد بلفظ: وحول الناس معه. وقال الليث وأبو يوسف إنه يختص التحويل بالإمام، وقال بعضهم: لا تحول النساء.
إيه نعم، لا شك النساء لا تحول، يعني لأن هذا قد ربما يكشف منها شيئا. الحديث ثابت الأول الذي عند أبي داود أيضا صحيح ثابت، والذي عند أحمد وفي تحويل المأمومين مع الإمام ثابت.
قال: وأما وقت التحويل فعند استقبال القبلة ولمسلم.
عند استقبال القبلة قبل الدعاء، وفي لفظ استقبل القبلة ودعا وحول رداءه، إذا حول رداءه ودعا، الذي يظهر أنه يحول رداءه تفاؤلا ثم يدعو.
ولمسلم أنه
فعلها وهذا أو هذا، كله له أصل، جاءت به الرواية.
ولمسلم أنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، ومثله في البخاري. وفي الحديث دليل أن صلاة الاستسقاء ركعتان، وهو قول الجمهور. وقال الهادي: أربع بتسليمتين،
قول شاذ.
ووجه قوله بأنه صلى الله عليه وسلم استسقى في الجمعة كما في قصة الأعرابي، والجمعة بالخطبتين بمنزلة 4 ركعات ولا يخفى ما فيه.
لا يخفى بطلانه.
وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتان كما عرفت من هذا الحديث والذي قبله. ولما ذهبت الحنفية إلى أنه لا يشرع التحويل فقد أفاده هذا الحديث الماضي. زاد المصنف تقوية الاستدلال على ثبوت التحويل. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه توجه إلى القبلة يدعو ثم صلى 2 ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
والمقصود بالتحويل تفاؤلا، تحويل الحال من حال إلى أحسن، حال إلى حال أحسن. نعم.
قال وهو قوله وقصة التحويل في الصحيح أي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد أي المازني، وليس هو راوي الأذان كما وهم فيه بعض الحفاظ.
ذاك بن عبد ربه، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم.
ولفظه في البخاري فاستقبل القبلة وقلب رداءه، وفيه أي في حديث عبد الله بن زيد فتوجه إلى القبلة يدعو، في البخاري بعد يدعو وحول رداءه، وفي لفظ قلب رداءه ثم صلى 2 ركعتين جهر فيهما في القراءة. قال البخاري قال سفيان وأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال انتهى، زاد ابن خزيمة والشمال على اليمين. وقد اختلف في حكمة التحويل فأشار المصنف إليه بإيراد، وللدارقطني
يعني بإيراد الحديث المرسل، بدلا من أن يقول المقصود به كذا يقول هذا الحديث هو إشراعه يتحول القهد.
وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القهد.
هو مرسل كما ترى، إنما أتى به يقول هو أحسن من كلامنا وإن كان ضعيفا أو مرسلا.
قال وهو قوله وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، سمع أباه زين العابدين وجابر بن عبد الله وروى عنه ابنه جعفر الصادق وغيره. ولد 56 ومات بالمدينة 17 وهو ابن 63 سنة، ودفن في البقيع في القبة التي دفن فيها أبوه وعم أبيه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وسمي الباقر لأنه تبقر في العلم أي توسع فيه، انتهى من جامع الأصول.
لابن الأثير كان.
وحول رداءه لتحول القهر. وقال ابن العربي هو أمارة بينه وبين ربه، قيل له حول رداءك حول رداءك لتحول حاله.
هذا لو كان خاص أمارة بينه وبين ربه لكان خاصا به. نعم. وليظهر العموم.
وتعقب قوله هذا أن نحتاج إلى نقل. واعترض ابن العربي القول بأن التحول للتفاؤل
تحويل،
أن التحويل للتفاؤل، قال لأن من شرط الفعل ألا يقصد إليه. وقال المصنف إنه ورد في التفاؤل حديث رجاله ثقات. قال المصنف في الفتح إنه أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر فوصله، لأن محمد بن علي لقي جابرا وروى عنه، إلا أنه قال إنه رجع الدارقطني إرساله ثم قال وعلى كل حال فهو أولى من القول بالضم.
والقول بأنه التفاؤل أقرب.
وقوله في الحديث الأول جهر فيهما بالقراءة في بعض روايات البخاري يجهر، ونقل ابن بطال أنه مجمع عليه أي على الجهر بصلاة الاستسقاء، وأخذ منه بعضهم أنه لا تصلى إلا في النهار، ولو كانت تصلى في الليل لأسر فيها نهارا ولجهر فيها ليلا. وفي هذا الأخذ بعد لا يخفى.
هي جهر ليلا كان أو نهارا، ولا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، ولو صليت بالليل ما كانت بدعة يعني من حيث إذا احتيج إلى ذلك، لكن يعني ماذا الأقرب إلى السنة في النهار، لو تحري ذلك يكون خلاف الأولى. إلى هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. قال رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا.
يتناول، بسم الله الرحمن الرحيم، يتناول أمره ببيان القرآن بيان ألفاظه وبيان معاني. أما بيان الألفاظ من حيث القراءة والأداء ورتل القرآن ترتيلا، وأما بيان المعاني من حيث حكمه، من حيث فقهه، من حيث ما يدل عليه. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا رد على الذين يقولون بأنه يفهم بعض المعاني من القرآن ولا يفهم البعض، رد على المفوضة. فالقرآن بلسان عربي مبين، والقرآن أيضا كتاب حجة. قال الله سبحانه وتعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي
وعبد الله بن حبيب، طبعا عثمان كثيرا ومن حديث طريقه، حديث خيركم وفي لفظ أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه في البخاري، وله رواية عن عمر بن الخطاب سنة لكم ركب أو، ولم يسمع منه، ولكن الحديث ثابت بطرق أخرى.
قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كان يبقون مدة في حفظ السورة.
ومن حديث جندب بن عبد الله في بعض السنن وهو في الصحيح مسلم للشيخ رحمه الله عن النبي أنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيانا حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ففيه العلم والعمل، هذا الذي طباهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، على العلم والعمل. وأدلة العلم غير عمل ذم ذلك كثيرا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتبعون الشهوات أفلا تعقلون، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أدلة ذلك كثيرة: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. رسول الله صلى الله عليه وسلم رباهم على تلاوة القرآن تلاوة صحيحة وعلى فهمه فهما صحيحا أيضا. وربما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم، فقد ثبت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ سوف يحاسب حسابا يسيرا قال: أليس يقول الله عز وجل سوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العر يا عائشة، من نوقش الحساب هلك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الرمي: وأعدوا لهم ما استطعت من قوة ومن رباط لها ترهبون بها عدو الله وعدوكم، قال: ألا أفسر لهم ألا إن القوة الرمي. وهناك جزء مؤلف في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه للصحابة، وليس هناك آية تشكل عليهم فيسكتون عنها أبدا. القرآن كان عندهم مبينا، وإذا أشكل على أحد إما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وإما يسأل بعض الصحابة، كما جاء ابن عباس أنه سأل عمر الخطاب: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه جبريل صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك من هما؟ قال: ما هي إلا عائشة حصة. فسر له ذلك، فهذا كان معلوما عندهم بسهولة بأحسن تفسير. نعم. هذا الآثر الذي عندنا أخرجه الحاكم الأول 557، البيهقي الشعب الثاني 330، طبعا التي عندي ابن جرير الطبري وعنه ابن كثير المقدمة، وغالب هذا المقدمة التي نقرأها نحن أخذها ابن كثير في مقدمة تفسيره، وأخذها من بعد شيخ الإسلام استفاد منها غالبا إن لم يكن كلها، وإلا نقلت يعني رأيت جل ما فيها إن لم يكن كلها هناك في مقدمة تفسير ابن كثير كله في موضعه. وأخرجه أيضا أبو عمرو الداني في التبيان في عدد آية القرآن من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب، ومن طريق أحمد في المسند الخامس 410، من طريق محمد بن فضيل عن عطاء به، وله طرق كثيرة إلى عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي إلى آخر الأثر، فهو حسن، هذا الأثر حسن، إلا أن تسمية الذين أخذ عنهم علها الدارقطني في العلل منهم.
قال الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل الجزء الثالث 60، سئل عن حديث أبي عبد الرحمن عن عثمان بن مسعود وأبي بن كعب أنهم كانوا يتعلمون القرآن عشرا عشرا، فقال رواه جرير وعلي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون أنهم كانوا يستقرؤون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمي أحدا. ورواه صالح بن عبد الله الترمذي عن يحيى بن أبي كثير أبي النضر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال حدثني الذين كانوا يقرؤون عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، فسمى هؤلاء الثلاثة ولم يسمي سواه، والأول أشبه بالصواب.
أيوة، الدارقطني رحمه الله يرى أن عدم التسمية أشبه بالصواب، وأن الحديث ثابت، أنه الآثار ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا يستقرؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره، وعشرا عشرا ولا يتجاوزن حتى يعملون به. أما تسمية ابن مسعود وعثمان وبي بن كعب فإن الدارقطني يرجح خلافه عدم التسمية. ولا شك أن أبا عبد الرحمن السلمي أخذ القرآن عن عثمان وأخذها عن ابن مسعود، لكن نقول كما قال الدارقطني أنه قال أشبه، ومن ذكر التسمية باعتبار من سماها من الأئمة لا ينكر عليه باعتبار زيادة الثقة كما يقال.
قال رحمه الله وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا.
جد هذا هو الصواب، جد في نسخة جلة، والذي في المصادر جد في أعيننا، أخرجها أحمد المسند 321 وابن حبان وآخرون وهو صحيح، وأصله عند البخاري 3617 ومسلم 2781، وذكره السخائي في المقاصد الحسنة برقم 1161، نبه على خطأ ووهم من عزاه بهذا اللفظ إلى الصحيحين، وإنما هو خارج الصحيحين صحيح، وأما في الصحيحين فأصله فقط.
قال وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك
في الموطأ الأول 205 طبعا التي هي العمدة هذه، وبلاغا ذكره بلاغا، ومن هذا الطريق أخرجه البيهقي في الشعب رقم 1956 وبلاغا أيضا، وابن سعد بالطبقات بنحوه بلفظ 4 سنين وسنده منقطع. والشاهد من ذلك كله أنهم كانوا يأخذون القرآن يأخذون معانيه وربما تأخروا، وأتى كما جاء ابن مسعود قوم يحفظون القرآن ولكن لا ينتبهون لمعانيه وربما أسرعوا وتعجلوا، والله المستعان. علم بهذا أن دراسة التفسير أقل القليل في حق طالب العلم، ولا ينبغي أن يهمل التفسير معاني القرآن كلمات القرآن وفقه القرآن، وأن تكون لطالب العلم عناية فائقة بالقرآن، عناية بحفظه وتدبره والعمل به.
قال وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته،
نعم، وأدلة التدبر أيضا كثير ذكر منها هنا. والذي نريد نقول مبارك، فهذا الكتاب مبارك، الذي نريد يعني التعليق عليه هذه الفقرة، فممكن يستدل به في الفرائض وفي يعني الزكاة وفي الصلاة وفي الحج وفي سائر علوم دين الله. ما من علم من علوم دين الله عز وجل إلا والكتاب فيه بركة، فيه علم منه. ولهذا يقول أعظم كتاب في العقيدة، وهو أعظم كتاب في الفقه، وهو أعظم كتاب كذلك أيضا في التعامل وفي الأخلاق والمعاملة، وهو أعظم كتاب في الرد على المبطلين، وهكذا.
قال وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلا يتدبر القول وتدبر
أفلم يتدبروا
أفلم يتدبر القول وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة
هل يحصل الخشية وهل يحصل كذلك الفهم والتدبر إلا من تدبره والنظر في معاني. يعني عند ذكر النار لو قرأ هذه الآيات ولم يكون يفكر في معانيها وما يقدم عليه ما حصل له خشية، أو ذكر الجنة أو ذكر الوعيد أو ذكر يعني كذلك الترهيب والترغيب وما إلى ذلك. فهذا معنى التدبر، أنه ينظر في ما وراء ذلك، وليس خاصا التدبر بالقرآن. يقول المؤمن ينظر في عواقب الأمور ويتدبر فيها قبل أن يقول قولا، يتدبر قبل أن يفعل فعلا، يتدبر قبل أن يعمل عملا، كذلك يتدبر وينظر عاقبة ذلك الشيء وما يقدم عليه من القيامة وما هو نتائج ذلك القول أو ذلك الفعل.
قال يعني
ماذا سيكون دبر هذا القول، تدبره ماذا يكون دبره؟ فإذا قلنا مثلا يتدبر القرآن، ماذا سيكون يعني عاقبة ما نقول إليه نحن وما هو نتائج ذلك؟
قال وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم.
ومن أجل ذلك قامت شروح كلها الكتب. يعني الآن لو مررنا على هذه الرسالة ما فهمناها نكون يعني ماذا، ما استفدنا منها. فلا يليق بأن يمر الإنسان على كتاب لا يفهمه، فكتاب الله أولى.
قال ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر
إلى من بعدهم. وهذا هو الحاصل، وقرأنا البارحة فيما سمعتم كلام شيخ الإسلام الذين يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة المتأخرين أعلم وأحكم، وأنه ردها ردا قويا، وبعضهم يسميها سفسطة، بعضهم يقول زندقة. فلا شك الصحابة كان تفسير القرآن، ما كان هناك نزاع بين الصحابة تفسير القرآن قليلا إلا قليل جدا في بعض المعاني، كما ذكرنا عن ابن عباس أشكلت عليه وعائشة أشكلت عليها، وإلا فواضح عندهم بلغتهم ولم تتشعب الألسن. وكذلك أيضا يعني ماذا المقصد واحد، لأنهم كلهم أهل سنة، لهذه المعاني ولغيرها ما كان هناك تشعبات وسوء فهم للقرآن أبدا، وإنما كان فهم عندهم أوضح. وفي التابعين وتابع التابعين القرون المفضلة كلها أيضا كان المعاني عندهم أوضح. وفي الآونة الأخيرة دخل في كتب التفسير بعض علم الكلام، ودخل فيها كذلك بعض الاعتزال وبعض البدع وماذا، حتى جعل الطالب الذي يريد أن يقرأ في كتب التفسير يحتاج أن يكون فاهما، وإلا وقع في مزلة تشعبت الطرق. كل ما كان العصر متأخرا كان التشعب في العلوم كلها أشد. يعني كان شيخ الإسلام يقول نحن أحق بالاجتهاد في ذلك حتى نخلص هذا العلم من غيره من الضلالات.
قال ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها.
وهذا حديث وهذا أثر صحيح سنده عند الطبراني في الكبير وابن جرير الطبري والكبير 1177 وابن جرير الطبري الأول 90 وابن كثير في المقدمة ومصادر كثيرة وهو أثر صحيح. أيضا الأثر الذي مر بنا عن أبي عبد الرحمن السلمي لفت نظر أنه قد جاء عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. هذا جاء ما جاء برتبة أعلى عن ابن مسعود نفسه. أبو عبد الرحمن يقول ذلك وابن مسعود يقول ذلك مما يدل أنه أخذ هذا عن ابن مسعود وأن ما عل به الدارقطني يعني من بعض الطرق وهو ثابت أنه أخذ هذا القول عن ابن مسعود.
قال رحمه الله ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به.
وهذا أيضا صحيح أخرجه ابن جرير وعن ابن كثير خرج ذكرناه في تدوين الفائدة.
قال ولهذا يعتمد على تفسيره ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم.
تفسيره بروى يعتبر لكن في بعض التفاسير عنه اجتهادية وإلا فهو يعني أثنى عمره في أمر التفسير بأكثر من غيره.
وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف بالتفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره.
وابن جرير مشحون تفسير ابن جرير مشحون بهذا فلا تكاد تجد تفسير آية إلا ويسوق عن مجاهد ما صح وما ضعف.
والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة
وكما تلقوا عنهم أيضا القرآن يتلقى عنه تلاوته ويتلقى معانيه تلقى التلاوة والمعاني. هذا يدلكم على أن التلقي يكون على الناصحين الصادقين وعلى أهل العلم. فأنت لو تلقيت مثلا حفظ القرآن وتلاوة القرآن على إنسان أشعري أو صوفي أو غير ذلك بحاجة أن تتلقى فهم هذه الآيات عنهم وماذا سيعطيك؟ يعطيك خلاف الصواب.
قال وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
يعني التابعون ربما تكلموا بالاستنباط والفهم وفهمهم أصوب من فهمنا وأدق من فهمنا ولهذا نحن نأخذ أفهامهم ونقدمها على أفهامنا. وبالاستنباط ربما أيضا هناك يعني أقوال لأئمتهم وجدنا أئمتنا يقولون كذا وعلماءنا يقولون كذا يذكرون هذا يعني إذا أخذنا هذا على هذا الحال يلهم.
ثلث الأقصى ما هذا طويل اللي هو طويل قصة.